الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله وإقراء في هذا الكتاب المبارك، وهو مقدمة علوم الحديث ابن الصلاح رحمة الله عليه مع تنكيت العراقي وابن حجر والحافظ مغلطاي رحم الله الجميع. نعم، صفحة كم؟
124.
جيدة بقى النسخة ديت؟
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما.
يبقى ليست النسخة دي السادسة. نعم ماشي. ما أسنده
السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال.
نعم، يعني حكم بصحته بالإشكال يعني البخاري ومسلم، فما ذكره بالإسناد المتصل إخراجا لماذا؟ للمعلقات. إخراجا للمعلقات، فما ذكره بالإسناد المتصل فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. يبقى إذن يكون هذا الحديث الذي ذكره بالإسناد المتصل هو ما قصداه بشرطيهما، وأن هذا يصححه البخاري ويصححه مسلم. نعم، بخلاف المعلقات. قوله
قال العراقي رحمه الله قوله: ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما، ولو قال إن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أحسن، فإن فيها غير هاتين الفائدتين، فمن ذلك تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض.
ولو قال
قال ولو قال إن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أحسن، فإن فيها غير هاتين الفائدتين، فمن ذلك تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض.
أظن أن هذا ليس التعليق على الموضوع، مشكلة في الترتيب والله، إحنا عجزنا صراحة. في إيه؟ لأن هذا في التخاريج. إيه بس هذا لا علاقة له بالسادسة. الله المستعان. نعم.
أول تعليق لي صفحة 133.
نعم.
أول تعليق للعراقي على كلام ثاني صفحة 133. ما يشترط على النسخة.
في النسخة اللي معي السادسة مع سند البخاري ومسلم رحمه الله كتابيا بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. قال العراقي قول: وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ده هو موضع تعليق
بس بعد فترة
العراقي. إيه نعم، احنا بدأ من صفحة ايه؟ السادسة.
السادسة 124 استكمال اللي فات.
طيب خلاص هات اللي بعدها. واما الذي حذف من مبدأ اسناده، وأما الذي حذف
قال, قال ابن الصلاح رحمه الله وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر, وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر. قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ مغلطاي رحمه الله تعالى
أغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري هو المعلقات, يعني أكثر ما وقع في كتاب البخاري وهو ما حدث من مبدأ إسناده واحد أو أكثر, وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا قليل جدا. نعم.
قال الحافظ علاء الدين مغلطاي رحمه الله في الحاشية وهذا يحتاج إلى تثبيت, إن كان أراد بالنسبة إلى كتاب البخاري فجيد, لكنه أطلق في موضع التقييد
يحتاج إلى تثبيت إن كان أراد
وهذا يحتاج إلى تثبيت إن كان أراد بالنسبة إلى كتاب البخاري فجيد لكنه أطلق في موضع التقييد, وإن أراد القلة من حيث هي فغير مسلم, فإن الحافظ رشيد الدين ذكر من ذلك مواضع ليست بالقليلة ولعلها تقرب من 70 موضعا, وزاد عليه كاتبها أيضا شيئا آخر يقرب منه ولله المنة.
إن كان أراد بالنسبة إلى كتاب البخاري, وأما الذي حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر أو أغلب وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهذا يحتاج إلى تثبيت إن كان أراد بالنسبة إلى كتاب البخاري فجيد, لكنه أطلق في موضع التقييد يقول أغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري, يعني كأنه يفهم من هذا الإطلاق أغلب ما وقع من المعلقات على هذا النحو وهو محدث من مبدأ إسنادية واحد وكذا فأغلبه وقع في البخاري, لا ليس كذلك, هذا الإطلاق ممنوع. لكن إن أراد البخاري بالنسبة لمسلم يعني أكثر ما وقع وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا, لأنه الناظر إلى المعلقات يجد عند البخاري أكثر مما هي عند مسلم, فمثل هذا السياق في المعلقات عند البخاري أكثر منه عند مسلم, أما باعتبار معلق معلق فهذا الأكثر والأغلب ما كان خارج صحيح البخاري, لهذا يقول وهذا يحتاج إلى تثبيت إن كان أراد بالنسبة إلى كتاب البخاري فجيد, هذا بالنسبة لكتاب البخاري هذا جيد, وهو بالنسبة إلى مسلم نعم فهو أكثر, لكنه أطلق في موضع التقييد, وإن أراد القلة من حيث هي فغير مسلم, فإن الحافظ رشيد الدين ذكر من ذلك مواضع ليست بالقليلة ولعلها تقرب من 70 موضعا. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه, مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, قال ابن عباس كذا, قال مجاهد كذا, قال عفان كذا, قال القعنبي كذا, روى أبو هريرة كذا وكذا, وما أشبه ذلك من العبارات, فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه, فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. قال الحافظ مغلطاي رحمه الله قد رأينا البخاري قد خالف ذلك فذكر شيئا مجزوما به وهو غير صحيح عنده, قال في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قوله جل وعلا وكان عرشه على الماء إثر حديث أبي سعيد الذي فيه,
يقول الحافظ بن الصلاح وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه, مثال قال رسول الله كذا وكذا, قال ابن عباس كذا, قال مجاهد كذا, إلى آخر ما ذكر, قال فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه, فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه, يعني البخاري إذا ذكر ذلك بصيغة الجزم فقد صحح, ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم الصحابي يتوقف على اتصال إسنادي بينه وبين الصحابي, وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله كذا وكذا أو روي عن فلان كذا أو في الباب عن النبي كذا وكذا فهذا وما أشبهه من الألفاظ التي ليس في شيء منها حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه, لأن مثل هذه العبارات تسمى في حديث الضعيف أيضا, يعني ما كان بصيغة الجزم فهذا تصحيح من البخاري له, وما كان بغير ذلك ف فهذا قد لا يكون صحيحا. ده كلام ابن الصلاح. نعم علق ابن غلطية فقال
قال قد رأينا البخاري قد خالف ذلك فذكر شيئا مجزوما به وهو غير صحيح عنده. قال في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قوله جل وعلا وكان عرشه على الماء إثر حديث أبي سعيد الذي فيه إن الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأكون أول من بعث. ثم إن أبا عبد الله البخاري رد بنفسه على نفسه فذكر حديث الماجشون هذا في أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن ابن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة لا ذكر فيه لأبي سلمة. وكذا رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي حتى قال أبو مسعود الدمشقي وذكر كلام البخاري إنما يعرف هذا عن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي سلمة. فهذا كما ترى ذكر شيئا مجزوما به وهو غير صحيح عنده. وقال الحافظ مغلطاي تعليقا على قول ابن الصلاح لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا قال وفيه نظر وأظنه مما
نعم. في العراق تقول
لا مغلطاي
أولا على كل هذه العبارة مغلطاي. على كل هذا في الجذب وغير الجذب قال العراقي وفيه أمور أحدها أن قوله في مسبق جدا هذا موافق للتعليق والمستعان. قال وفيه أمور أحدها أن قوله هو في مسلم قليل جدا هذا كلام العراقي هو كما ذكر ولكن رأيت أن أبين موضع ذلك القليل ليضبط هذا كلام منضبط يعني من جهة الترتيب. هذا الأول تعليق العراقي على كلام ابن الصلاح في قوله في المعلقات التي هي محذوفة الإسناد قال وأغلب ذلك في البخاري وهي في مسلم قليلة قال ولكن رأيت أن أبين موضع ذلك القليل يضبط. فمن ذلك قول مسلم في التيمم وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله من نحو بئر جمل الحديث. وقال مسلم في البيوع وروى ليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي الحديث. وقال مسلم في الحدود وروى الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وهذان الحديثان الأخيران قد رواهما مسلم قبل هذين الطريقين متصلا ثم عقبهما بهذين الإسنادين المعلقين. فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهيم المذكور. يعني حافظ العراقي ذكر ثلاثة مواضع منها موضعان ذكرهما مسلم متصلا فيكون هذا من باب الإعادة والاختصار اللي هو الموضع الأول هو هذا الموضع الذي تفرد به مسلم ولم يعده قال إلا حديث أبي جهيم المذكور وهو أقبل رسول الله من نحو بئر جمل. وفيه بقية أربعة عشر موضعا رواها متصلا ثم عقبوا بقوله ورواه فلان وقد جمعها الرشيد العطار في الغرر المجموعة وقد بينت ذلك كله في كتاب جمعته فيما كل ما فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع والله أعلم. وهذان الحديثان قد رواه مسلم قبل هذين الطريقين ثم قال فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهيم المذكور. وسائر المعلقات عند مسلم وصلها وهي 14 موضعا هذه وصلها رحمه الله تعالى. أما هذا الموضع هو الموضع الذي لم يوصله هذا كلام الحافظ العراقي رحمه الله. الأمر الثاني أن قوله في أمثلة ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر قال عفان كذا قال القعنبي كذا قال عندك هذا الكلام موجود قال هذا ليس بصحيح ولم يسقط من هذا الإسناد شيء. فإن عفان والقعنبي كلاهما من شيوخ البخاري الذين سمع منه فما روى عنهما ولو بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع فهو محمول على الاتصال. قال عفان كذا، قال النبي كذا، هو ابن الصلاح يمثل بهذا المعلق اللي هو محذوف الإسناد. فهو يقول، انتبهوا أخواني، ليس بصحيح ولم يسقط من هذا الإسناد شيء، فإن عفان والقعنبي كلاهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم، فما روى عنهما ولو بصيغة تصريح السماع فهو محمول على الاتصال. هل ده يدخل في المعلق ولا لا؟ قال القعنبي قال عفان، هو يمثل بهذا لماذا؟ للمعلق الذي حذف البخاري من إسناده الرجل، أو حذف الإسناد، يقول هذا لم يحدث فيه شيئا. ليه؟ لأنه لما حدث بذلك عن شيخ، ولو لم يصرح بلفظ السماع فهو محمول على السماع، يبقى ليس معلقا، لأن التعليق يكون من جهة المصنف، الحذف يكون من جهة المصنف، يعني البخاري هيحذف، يحذف الرجل، يحذف الرجلين، يحذف الإسناد، المهم شرطه وضابطه أن يقع الحذف من جهة المصنف. طيب هو هنا ماذا؟ هو هنا شيخه، يبقى ليس يصح فيه ضابط المعلق. ضابط المعلق، التنكيت هنا خاص بالأمور الدقيقة. هو الحافظ ابن الصلاح يقول رحمه الله تعالى ويمثل، يعني مثاله قال رسول الله كذا وكذا، طب واضح. قال ابن عباس كذا، واضح. قال مجاهد كذا، واضح. قال عفان، قال القعنبي. فهل هذا هيكون في ضابط المعلق؟ المعلق شرطه أن يكون حذف من جهة المصنف. طيب قال القعنبي، قال عفان كذا، لا يتوفر فيه شرط ماذا؟ المعلق. ليه؟ لأنه شيخه، لأنه شيخه وعليه، فيكون تقييد وقفة ابن العراقي هنا مع ابن الصلاح أن هذا لا يتوفر فيه شرط المعلق، لأنه لم يحذف من جهة المصنف أحد. فإن قال قائل لكنه قال القعنبي كذا واقتصر لم يذكر الإسناد، هذا فيما بعد، المهم إحنا في ضابط المعلق. ضابط المعلق أن يكون حذفه من جهة المصنف، وهو غير متوافر هنا. فيقول ليس بصحيح ولم يسقط من هذا الإسناد شيء إلى آخر ما ذكر. وقد ذكر ابن الصلاح كذلك على الصواب، وقد ذكره ابن الصلاح كذلك على الصواب في النوع الحادي عشر من كتابه في الرابع من التفريعات التي ذكرها فيه، فأنكر على ابن حزم حكمه بالانقطاع على حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر في تحريم المعازف، لأن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار أحد شيوخ البخاري. يبقى إذن هو ابن صلاح كان رده عليه بإيه؟ بأن هذا محمول على الاتصال، مو بلازم أن يصرح بالسماع، طالما أنه شيخه فهذا محمول على السماع وإن لم يصرح بصيغة السماع. وذكر المصنف هنا من أمثلة التعليق، يبقى هذا موضع دقيق، يعني تعقب العراقي فيه ابن الصلاح على التمثيل في تمثيله على المعلق بماذا؟ على المعلق بقول قال القعنبي قال عفان، لأن هذا لا يصلح في التعليق، لتعليق لابد فيه من حذف. وقال ابن الصلاح نفسه يرد على ابن حزم لما انتقد البخاري في قال هشام بن عمار بأن هذا محمول على ماذا؟ فلماذا تأتي أنت هنا وتقول هذا مثال للمعلق؟ أين ضابط المعلق؟ لا يوجد. وذكر المصنف هنا من أمثلة التعليق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، إلى آخر ذلك، وهكذا إلى شيوخ انتهى كلامه. وسيأتي هنا ذكر ما يعكر على كلامه فراجعه. والذي ذكره في ثالث التفريعات أن من روى عمن لقيه بأي لفظ كان فإن حكمه الاتصال بشرط السلامة من التدليس، مما يرد به أيضا على تمثيله قال القعنبي قال عفان. قال أنت ذكرت لابن الصلاح في ثالث التفريعات أن من روى عمن لقيه بأي لفظ كان فإن حكمه الاتصال بشرط السلامة من التدليس، شرط هذا أن يكون مدلسا. فإذا قال قال أو قال حدثنا أو قال سمعت أو قال عن، هذا محمول على ماذا؟ على الاتصال. فلماذا جعلت قال عفان هنا معلقا؟ إذن على كلامك وتقعيدك هذا محمول على الاتصال. فهذا حاصل ما ذكره وهو الصواب وما ذكره يعني في عمن روى عمن لقيا يعني ابن الصلاح في هذا، وليس البخاري مدلسا ولم يذكره أحد بالتدليس فيما رأيت إلا أبا عبد الله ابن مندل. شوف كلام العلماء، فيما رأيت ولم يذكره أحد فيما رأيت، قد يكون هناك من ذكره لكن لم يطلع عليه إلا أبا عبد الله ابن مندل، فإنه قال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة، أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس، قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس، قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا، انتهى كلام ابن منده وهو مردود عليه ولم يوافق عليه أحد علمته. ولهذا نقول مواضع الانتقاد في البخاري ومسلم، الانتقاد عبر، فإن علماء انتقدوا البخاري وانتقدوا مسلما في أشياء هو يعتقد أن هذا محل انتقاد وليس كذلك، إنما ما تقول في البخاري حديث ضعيف، أو ما تقول في البخاري حديث مسلم، أو تقول الأحاديث البخاري الحديث الضعيف في البخاري أو في مسلم، فإن هذا الإطلاق يقتضي أن الأمة قد اتفقت على هذا التضعيف. فإن قلت هذا بالنسبة لي، قل مقيدا حديث أراه ضعيفا في البخاري، أو ضعفت حديثا في البخاري، ضعفت حديثا في مسلم، لأن الانتقادات كثيرة لكن ليس كل انتقاد يسلم لصاحبه، أو هذا يتهم يقول البخاري وهذا تدليس، من الذي ذكر البخاري بأنه مدلس؟ والدليل على بطلان الكلام، يقول حافظ العراقي في التعقيب على كلام ابن منده، والدليل على بطلان كلامه أنه ضم مع البخاري مسلما في ذلك، ولم يقل مسلمون في الصحيح بعد المقدمة عن أحد من شيوخه قال فلان. إخواني كتاب صراحة يعني تنكيت عن المقدمة ده من أغزر ما يكون صراحة 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 صراحة، هذا الكتاب وشرح علل الترمذي لابن رجب كتابان لابد من عصرهما وهضمهما وتكرارهما، والله لو للإنسان ملكة حفظ واستطاع أن يحفظهما لما كان كثيرا، ولا يمكن تتقن أصول هذا العلم إلا بهذين الكتابين وجردهما، وأنا أظن أن هذين الكتابين مما لا يفرغ الإنسان من فهمها ما كلما أكثر الاطلاع، يعني لو قرأتهما 100 مرة اعلم أن الواحد بعد 100 سوف يخرج لك أشياء. ليه؟ لأن التنكيت هنا يتعلق بالأمور الدقيقة، مزانق العلم. قال ولم يقل مسلم ابن منده، قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا، قال ولم يقل مسلم في الصحيح بعد المقدمة عن أحد من شيوخه قال فلان. شوف بقى العمومات الكليات هذه، وإنما روى عنهم بالتصريح، فهذا يدلك على توهين كلام ابن منده، لكن سيأتي في النوع 11 ما يدلك على أن البخاري قد يذكر الشيء عن بعض شيوخه ويكون بينهما واسطة، وهذا هو التدليس والله أعلم. الأمر الثالث أن قوله على ابن الصلاح ثم إذا كان الذي علق عنه الحديث دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، إذا كان دون الصحابة، دون الصحابة على دون الصحابة يعني وقف عند راوي، هنا لابد من البحث به الذي يصل به الراوي إلى الصحابة. قال ده كلام ابن الصلاح، العراقي ينكس يقول فيه نقص لا بد منه، وهو أنه يشترط مع اتصاله ثقة من أبرزه من رجاله. طب ما هو ممكن المصاحب لك أنا قصدي أنه هو يتصل سنده للصحابي برواية الثقات يعني، بس هو ده الموضع، ده موضع إيه اسمه التقييد والإيضاح لما ذكره ابن الصلاح، موضع يحتاج تقييد هنقيد لك، موضع يحتاج رد هنرد، موضع يحتاج إيضاح هنوضح. فكلام ابن الصلاح فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابة، يبقى تفهم من العموم إيه؟ إن المطلوب إيه؟ الاتصال بس، مطلوب الاتصال بين الراوي وبين الصحابة. فيقول لا، مع الاتصال الثقة، الحافظ العراقي يقول مع الاتصال الثقة، والواحد يتوقع أننا لو قلنا لابن الصلاح الاتصال لابد يكون مع ثقة يقول هذا معروف طبعا، لابد أن يكون مع ثقة، وإلا لو اتصال بدون ثقة ما في فائدة. لكن ولو الموضع هنا موضع ها مراجعة بالحرف الواحد. ويأتيك ابن حجر يستدرك على الحافظ العراقي وابن الصلاح ما فاتهم، قال في نقص لابد منه أنه يشترط مع اتصاله ثقة من أبرزه من رجاله، ويحترز بذلك عن مثل قول البخاري، واحترز بذلك عن مثل قول البخاري. وقال باز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله حقا يستحي منه. وقد ذكره المصنف بعد هذا أن هذا ليس من شرط البخاري قطعا، قال ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. الأمر الرابع أنه اعترض على المصنف فيما قاله من أن ما كان مجزوما به فقد حكم بصحته عن من علقه عنه، وما لم يكن مجزوما به فليس في حكم بصحته، وذلك لأن البخاري يورد الشيء بصيغة التمريض ثم يخرجه في صحيحه مسندا ويجزم بالشيء وقد يكون لا يصح. ثم استدل المعترض بذلك بأن البخاري قال في كتاب الصلاة، والحافظ العراقي يقول اعترض على كلام من صلاح. الأمر الرابع أن اعترض على المصنف فيما قاله اعترض ليس اعتراض العراقي، من أن ما كان مجزوما به فقد حكم بصحته عن من علق عنه، ما لم يكن مجزوما به فليس في حكم صحته، وذلك لأن البخاري يورد الشيء بصيغة التمريض ثم يخرجه في صحيحه مسندا ويجزم بالشيء وقد يكون لا يصح، مثل ما ذكر معنا هنا مغلطاي لما قال إنه قد يكون بصيغة الجزم وهو لا يصح. ثم استدل المعترض بذلك بأن البخاري قال في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي موسى كنا نتناوب النبي عند صلاة العشاء، ثم أسنده في باب فضل العشاء، يبقى صحيح عند البخاري أسنده، ومع ذلك أورد في التعليق بصيغة ماذا؟ التمريض. وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفتحة الكتاب وهو مذكور عنده هكذا، قال حدثنا سيدان بن مضارب حدثنا أبو العشراء البراء حدثني عبيد الله بن أخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. وقال في كتاب الأشخاص ويذكر عن جابر أن النبي رد على المتصدق صدقته، قال وهو حديث صحيح عنده. ويذكر عن جابر وحديث صحيح عنده عنده دبر رجل عبدا ليس له مال غيره فباعه النبي بن نعيم ابن النحام. وقال في كتاب الطلاق ويذكر عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وذكر نحو من 23 تابعيا هكذا، قال وفيها ما هو صحيح عنده وفيها ما هو ضعيف أيضا. ثم استدل على الثاني اللي هو بقى ده التمريض، صيغة التمريض ومع ذلك صح، طيب بقى صيغة الجزم ومع ذلك ضعيف. ثم استدل على الثاني، هذا المعترض على ابن الصلاح في كلام، ثم استدل على الثاني بأن البخاري قال في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء إثر حديث أبي سعيد الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى، قال وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأكون أول من بعث، قال ورد البخاري بنفسه على نفسه فذكر في أحاديث الأنبياء حديث الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم قال أبو مسعود إنما يعرف عن الماجشون عن ابن الفضل عن الأعرج انتهى ما اعترض به عليه، يعني يكون ضعيف يعني لأنه أسقط أبا سلمة. طيب والجواب، يبقى ده تتبع من تتبع ابن الصلاح في مسألة الإطلاق، إيه إطلاق أن معلقات البخاري المجزوم بها تصحيح من البخاري له وثبتت عنده، والغير المجزوم بها هذا عند البخاري ضعيف. علق بهذا بأنه أتى بموارد فيها الجزم وهي ضعيفة وفيها عدم الجزم وهي صحيح. العراقي قال والجواب أن ابن الصلاح الحقيقة الترتيب أجود، هو الترتيب فيه تصرف، هو نفس الجامع قال فيه تصرف لكن التصرف دلائق بحيث يتم الترتيب بين كلام ابن صلاح ثم كلام العراقي ثم كلام ابن حجر، فيها تصرف لكن التصرف هذا لا يضر لأنه أصلا الكتب هذه لم تطبع معا، معروف إنما داخلة في الطبعات يعني وليس من أصل الوضع، فمثل هذا قد تقديم التأخير في ترتيب التنكيت على كتاب ابن الصلاح يسامح فيه. قال أول جواب نعم سيأتي هو بيرتبها كده ابن الصلاح، ف ثم العراقي ثم كلام ابن حجر. والجواب أن ابن الصلاح لم يقل، إحنا إلى الآن كلام ماشي مستقيم تمام، كلام ابن الصلاح معروف، كلام العراقي ما زلنا فيه على هذا الموضع. طيب الجواب أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض، لاحظ لو أنت مشيت مع ابن الصلاح واحدة ولم تقرأ لغيره تقول هذا الكلام صحيح، فإن جئت إلى من انتقد ابن الصلاح في هذا المورد بالأمثلة فتقول صحيح فين هذا الكلام صحيح. طيب نشوف العراقي عنده متابعة للمنتقد ولا إقرار لابن الصلاح. والجواب أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض لا تستعمل إلا في الضعيف، بل في كلامه أنها تستعمل في الصحيح أيضا. المنتقد يقول بأن كلام ابن الصلاح صيغة التمريض ها تضعيف، صيغة الجزم تصحيح. قال انتبه، ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض لا تستعمل إلا في الضعيف، بل في كلامه أنها تستعمل في الصحيح أيضا. ألا ترى قوله لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فقوله أيضا أيضا دال على استعمال في الصحيح أيضا. دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضا، فاستعمال البخاري لها في موضع الصحيح ليس مخالفا لكلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لم يجزم ولم يقطع الاستيعاب بالاستيعاب، وأن هذه الصيغة لا تستعمل في الصحيح، بل قال لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الضعيف أيضا، معناه بأيضا هذه أنها قد تستعمل في الصحيح. وعليه نرجع إلى المواضع التي ذكرها البخاري متصلة أو مسلم متصلة، فإن كان بصيغة تمريض فقد ذكرها اختصارا وقد روي عن جابر كذا وهو قد ذكره متصلا، وإنما ذكر المصنف أن إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة التمريض ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندا أو تعليقا مجزوما به لم نحكم عليه بالصحة. يبقى كلام ابن الصلاح محصور بإيه؟ بالمقيدات دي، بما إذا ذكره بصيغة التمريض ولم يكن قد ذكره متصلا أو في موضع آخر ذكره معلقا مجزوما به فحينئذ لم نحكم عليه بالصح، لا أن هذه الصيغة لا تستعمل مطلقا في الصحيح، فقد نجد، ولهذا الموارد التي تتبعها فلان عليه موارد لا تنتقد على ابن الصلاح، لأن هذه الموارد ذكرها البخاري متصلة أو مجزوما بها في مواضع أخرى، وهذا ما لا يقصده ابن الصلاح. ابن الصلاح يقصد ما لم يذكر البخاري متصلا أو ما لم يعده مجزوما به في موضع آخر، يبقى الخالي من هذا القيد وهذا القيد ويبقى بصيغة التمريض لم نحكم عليه بالصح. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن محل الانتقاد والأمثلة التي جاء بها لا تعكر على هذا الموضع، وهو كلام صحيح، ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها المعترض إلا بوجودها في كتاب مسندة، حكمنا عليه بالصحة له لوجودها في كتاب البخاري مسندة، فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض لم نحكم بصحتها، أو نقول أيضا بجوار، فلو لم نجدها في كتابه إلا في مواضع التمريض لم نحكم بصحتها، سواء ذكرها متصلة أو ذكرها معلقة بصيغة الجزم. على أن هذه الأمثلة الثلاثة التي اعترض بها يمكن الجواب عنها كما سترى، والبخاري رحمه الله حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم، وقد يأتي به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير ضعف. ننتقل بقى للمسألة الثانية، وهي ما ذكره بصيغة الجزم. يقول والبخاري حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم وقد يأتي به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف، وهو إذا اختصر الحديث فأتى به بالمعنى، عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى. لو أراد أن يختصر الحديث فأتى به بالمعنى وليس باللفظ، بالمعنى، فيذكر بصيغة التمريض أتى بالمعنى معنى الحديث وليس باللفظ الحديث. طيب، للخلاف في جواز الرواية بالمعنى، والخلاف أيضا في جواز الاختصار، اختصار الحديث، وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وموضع الإسناد تجد ذلك واضحا. فإن ذلك إذا ذكر المعنى. يا سلام، يا الله، شوف يا أخوان التفريعات المتعلقة على ما ذكره البخاري بصيغة الجزء وما ذكره بصيغة التمريض. يعني الكلية العامة هذا الذي جزم بصحته وهذا الذي لم يجزم بصحته، لكن شوف الكلام هنا، فممكن أن يكون صحيحا ومع ذلك أذكر بصيغة التمريض، لا للضعف لكن لمعنى آخر. اللي ذكر هنا العراقي أنه قد يذكر هذا مختصرا بالمعنى، وذكر الحديث مختصرا أو ذكر الرواية بالمعنى محل خلاف، لذا يذكرها بصيغة التمريض. فأما المثال الأول، الكلام حقيقة بيطول، نعم، بس الكلام يعني متعلق بعضه بعض الحقيقة وكلام رائع. فأما المثال الأول فقال البخاري في باب ذكر العشاء والعتمة، ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي عند صلاة العشاء فأعتم بها، ويذكر مع أنه صحيح أسند ذكره مسندا، ده موضع الذي انتقده من انتقد ابن الصلاح. ثم قال في باب فضل العشاء حدثنا محمد بن علي حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي، وذكر الحديث. فانظر كيف اختصره هناك، كنا نتناوب النبي عند صلاة العشاء، ده مش لفظ الحديث، لفظ الحديث ما هو؟ فكان يتناوب النبي، قال قدموا معي في السفينة نزول في بقيع بعثان والنبي بالمدينة، فكان يتناوب النبي عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. هنا في المعلق كنا نتناوب النبي عند صلاة العشاء، يبقى ذكر المعنى ولا لا؟ قال فانظر كيف اختصره هناك وذكره بالمعنى، فلهذا عدل عن الجزم لوجود الخلاف في جواز ذلك. الله، طبعا الكلام ده كلام رائع وكلام متين وكلام مركز. فأما المثال الثاني فقد قال البخاري في الطب باب الرقة بفتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي، ثم قال بعده باب الشروط في الرقة بقطيع من الغنم، ثم ذكر استنده في أن نفر مصحاب النبي وذكر الحديث، وإنما لم يأتي به البخاري في الموضع الأول مجزوما به لقوله فيه عن النبي، والرقة بفتحة الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي ولا من فعله، وإنما ذلك من تقريره على الرقية بها. فلما ذكر المعلق قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي، وإنما ذلك من تقرير على الرقية بها، وتقريره أحد وجوه السنن، ولكن عزوه إلى النبي من باب الرواية بالمعنى. والذي يدلك على أن البخاري إنما لم يجزم به لما ذكرناه أنه علق في موضوع آخر بلفظه فجزم به بلفظه، علق بلفظه فجزم به، فقال في كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية في فتح الكتاب، وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. تجيب دي منين يا أحمد؟ دي واحد مغربل البخاري ومسلم، إيه ده مغربل؟ يعني البخاري أمامه، شوف تعالى هنا بصيغة التمريض، ليه؟ لأنه ذكر معه. طب تعالى أبين لك في موضع آخر حتى أبين لك أنه إذا ذكره باللفظ ذكره بالجزم، فيكون ذكره هنا بالتمريض لما يذكر معنى للخلاف في جواز رواية بالمعنى. ولهذا وقفت الأمة أمام البخاري ومسلم موقف التعظيم والتبجيل. فلو كان عندك القاعدة العامة التمريض ده يصدر بالحديث الضعيف، لما تلاقيه في البخاري لا تجزم بالقاعدة العامة، اعلم أن البخاري الانتقاء وأن المسلم الانتقاء وأن البخاري الموضع الخاص وأن المسلم الموضع الخاص، فليس هذان الرجلان ممن لم تتم لهم الدراية بهذا العلم، وإنما كان على الإتقان الذي إذا خالفهما غيرهما فإن اجتهادهما يقدم على اجتهاد غيرهما، ولهذا لم يأتي تسليم في أي موضع مواضع لما اتفق عليه البخاري ومسلم بالانتقاد، لأن هذين الإمامين لهما من الجلالة ما ليس لغيرهما. يبقى إذن انظر البخاري بجلالة البخاري، ما تقولش يعني إيه جلالة ما ممكن واحد يخطئ، انظر بجلالة البخاري، فإن الأمة نظرت فأجلت البخاري ومسلم في أمرين، في جلالتهما وشأنهما الخاص وفي أحاديثهما ومن تقيا بشرطيهما. ولهذا أنا ما أتي بسهولة جدا أصلا، خلي بالك أصلا طبيعي، وبعدين أصلا الحديث ده كذا، وبعدين أصلا فلان ده أصلا متكلم فيه، وبعدين الرواية دي مش عارف إيه، فعلى طول كده على طول كده. ده احنا بنتكلم في حاجة كنا بنعدها مسلمة، معلقات البخاري مجزوم بغير مجزوم، ده اتضح ان احنا كنا بناخد من أناية طالعة من، انما اتضح ان المسألة في المحيط الأطلنطي، واخد بالك. وأما المثال الثالث في قوله رد على متصدق صدقته، هو بغير لفظ بيع العبد المدبر، بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حديث جابر المذكور في بيع المدبر، وإنما أراد الله أعلم حديث جابر في الرجل الذي دخل والنبي يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية فأمر النبي بالصدقة فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني، وهو الذي تأول به الحنفية قصة سليك الغطفاني في أمره بتحية المسجد حين دخل في حال الخطبة، والله أعلم. وأما المثال الرابع وهو قوله ويذكر عن ابن أبي طالب إلى آخره، فليس فيه عليه اعتراض، لأنه إذا جمع بين ما صح وبين موضع الرابع اللي هو نعم واذكر عن علي بن أبي طالب قال فإنه فليس في عليه اعتراض، لأنه إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح أتى بصيغة التمريض، لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف. وأما عكس هذا وهو الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز، ولا يظن بالبخاري رحمه الله ذلك، ولا يمكن أن يجزم بشيء إلا وهو صحيح عنده، لكن غاية في أنه جمع بين ما صح وبين ما لم يصح، ولهذا ذكره بصيغة الجزم. وقول البخاري يبقى هنا نستفيد أيضا فإدة في أن الموضع الذي ذكر فيه صيغة الجزم يقول هنا رحمه الله لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل في صيغة الجزم في الضعيف، وأما عكس هذا وهو الإتيان بصيغة الجزم بما ليس بصحيح فهذا لا يجوز، ولا يظن بالبخاري رحمه الله ذلك، ولا يمكن أن يجزم بشيء إلا وهو صحيح عنده وقول البخاري في التوحيد وقال الماجشون إلى آخره هو صحيح عند البخاري بهذا السند، وكونه رواه في حديث الأنبياء متصلا فجعل مكان أبي سلمة الأعرج، فهذا يدل على ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة، ولا مانع من أن يكون عند الماجشون في هذا الحديث إسنادان، وأن شيخه عبد الله الفاضل سمعه من شيخين من الأعرج وأن أبي سلمة فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا، ويكون الإسناد الذي وصله به البخاري أصح من الإسناد الذي علقه به، والمعلق عنده صحيح والمتصل عنده صحيح، وليس ذكر المتصل عنده بهذا هو الصحيح ومعده الضعيف، إنما هو صحيح عنده عن أبي سلمة وعن الأعرج، فهذا لا يدل على ضعف الطريق التي فيها أبو سلمة، ولا مانع من أن يكون عند المجشون في هذا الإسناد في هذا الحديث إسنادان عن شيخه فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا، ويكون الإسناد الذي وصله به البخاري أصح من الإسناد الذي علقه به، فلهذا اختار الأصح عنده في الاتصال وذكر الثاني في التعليق وجزم به وهو صحيح عنده، ولا يحكم على البخاري بالوهم والغلط بقول أبي مسعود الدمشقي إنما يعرف عن الأعرج، فقد عرفه البخاري عنهما ووصله مرة عن هذا وعلقه مرة عن هذا لأمر اقتضى ذلك، فما وصل إسناده صحيح وما علقه وجزم به يحكم عليه أيضا بالصحة. فقول أبي مسعود الدمشقي إنما يعرف عن الأعرج هذا عنده، إنما البخاري عرفه عن الأعرج وعرفه عن أبي سلمة، لكن ما ذكره عن الأعرج أصح عنده، لهذا ذكره في الاتصال، والثاني صحيح عنده، ولهذا ذكره فين؟ في التعليق، جازما به. وعليه يكون كلام الحافظ العراقي هنا إيه؟ خلاصته التفريق بين صيغة التمريض وصيغة الجزم. أما الجزم فيحمل على ظاهره، والموضع الذي أخذوه على البخاري في الجزم وأنه ضعيف هو موضع أبي سلمة والأعرج عن أبي هرير، وأنه عدل في الاتصال عن أبي سلمة إلى الأعرج، فظن أبو مسعود الدمشقي أنه إنما يعرف عن الإيه؟ قال إنما يعرف عن الأعرج ولا يعرف على أبي سلمة، فيكون ضعيفا من هذا الوجه. فلما جزم البخاري به في تعليقه وهو ضعيف؟ هذا عندك أنت، أما عند البخاري صح بالأمرين، لكنه عن الأعرج أصح، ولهذا ذكره في الاتصال بهذا عن الأعرج، وفي المعلق ذكره عن من؟ عن أبي سلمة، وهو صحيح عنده، فلا ضير أن يجزم. يبقى خلاصة فهم العراقي لهذا أنه في الجزم نسلم، وأما في التمريض فمن قال لك بأن التمريض لا يستعمل إلا في الضعيف؟ فأنه يستعمل في الضعيف صحيح، لكن خذ البينة من ذكر التمريض في الصحيح عند البخاري، فإنه إنما ذكر ذلك في المواضع التي يذكرها بماذا؟ بالمعنى، أو يذكرها اختصارا، ولما حصل خلاف في هذا ذكر ذلك بصيغة التمريض. طيب تعليق ابن حجر بقى على ذلك، يقول قوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن الصلاح لما ذكر تعليق الممرض وليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عما ذكره عنه، ومع ذلك في إراد كذا إلى آخر ذلك، ثم قال وقال في التعليق الجازم ثم إن ما يتقاعد عن ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم أبواب دون مقاصد الكتاب موضوع انتهى. أقول طيب نقف عندما نريد موضع آخر، نعم هو متعلق بالبحث هذا بس طويل طويل، نخلي الدرس القادم متعلق بالبحث هذا لكن طويل. كلام حاجه، كلام ابن حجر اللي هو من أول، أقول بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل، هو صفحة كم هنا؟ أي نعم نسخة معكم 128، يبقى نقف عند من دي. طيب ماشي بصور فيلم في احمد، نصور كمان 10 نسخ، نصور كمان 10 نسخ. وصراحه والعيب في مساله الترتيب، انما فانا ارى صراحه ان الترتيب ده ترتيب يعني جيد، يعني كلام الصلاح ثم كلام العراقي ثم كلام ابن حجر، لكن ليس فيه مغلطين اخذها منه، بس المشكله ان ده حوالي 5 مجلدات على خمس مجلدات. نعم الصفحات ازاي؟ محتاج تعب شوية. طب نكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم.